أحباء المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المشاركين والمستمعين في غرفة البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم كالعادة جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك وتسابونا.
يا أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام في حول شاشات التلفزيون والمستمعين أمام شاشات الكمبيوتر.
منورنا دايما. أحبائي، قبل ما نبتدي حلقة النهاردة هنسأل أتسابونا أنه يرفعنا في الصلاة، فهديزنك أتسابونا.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب والحنان، يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت لنا الرحمة، ويا من عينك علينا من أول السنة إلى آخرها، يا من تهدي وترشد خطوات الساعين إليك الطالبين اسمك الباحثين عن شخصك، تشرق لهم في ظلمة الجهالة بنور المعرفة. لذا أسألك رب أن تشرق في قلوبنا جميعا لإنارة معرفة مجدك في وجه يسوع البار، لأجل الدم الكريم الغالي قبل إليك تلبطنا مع صلوات قديسيك عندما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين
أمين أمين. أحبائي، النهاردة هنسمع اختبار من أحد العابرين من الظلمة إلى النور، أحد الإخوة اللي فعلا ربنا تفقدهم وادالهم نعمة في قلوبهم، ودلوقتي صاروا من أبناء الله أي المؤمنين به. الأخ ميجا، من فضلك خد الميكروفون وكلمنا عن عمل الله في حياتك.
شكرا أخوي أحمد، شكرا أبونا زكريا،
يا مرحب،
على أتاحة الفرصة أن أنا أقول اختباري، وده فعلا فرصة عظيمة. الرب أنا بأمن الرب دبرها علشان كل واحد يسمع اختباري ويشوف عمل وتمجيد الرب في حياتنا.
أمين.
اختباري يعني مش هطول عشان عارف وقت البرنامج. أنا في بداية مرحلة جامعية، أنا أولا قبل يعني أنا كنتش بأمن، أنا كنت لما كنت مسلم كنت بدعو إله الإسلام، ما كانش بيجي في حياتي، فأنا كنت بحب ربنا جدا جدا بس مش عارف مين هو ربنا. زي ما كنا يعني المسلمين بيعبدوا الله ولكن إله الإسلام ما كانش بيجاوب، أو ما كانش يعني مهما ندعو مهما نصلي ما كانش طبعا حاجات بتتحقق في حياتنا. أنا مرحلة إيماني بدأت لما أنا كنت مريض بمرض خطير جدا، مرض السرطان، وده في المرحلة الجامعية. وبعدين دخلت المستشفى والدكاترة قالوا إن أنا لي أيام معدودة وبعد كده حموت. طبعا أهلي زي ما عندنا قالوا إن هم طبعا كانوا بيبكم، وكل ما شوف حالتي لدرجة إن والدي كان بيعد القبر والعزة، وكان بدأ ياخد العزة من بعض الجيران وفقدوا كل حاجة. كان لي أصدقاء في الجامعة إخوة مسيحيين، لما عرفوا بالمرض دوت بدأوا يجوا قريبين مني جدا وبدأوا يكلموني عن الرب يسوع. أنا كنتش طبعا أعرف يعني إيه الرب يسوع والحاجات اللي تعلمتها في حياتي دلوقتي. قالوا لي لو انت بس تفتح قلبك عايزين منك 5 دقايق تصلي فيهم بإيمان معانا وحنشوف عمل الرب هيتمجد في حياتك. انا طبعا ما كنتش بأمن لان وصلت لدرجة الإلحاد في الوقت دوت، بس انا خدتها كده قلت انا ربي انا ما صليش يعني انا خلاص ما عادش في فرصة، وقال لي ايام معدودة وموت زي ما قالوا الدكاترة. فانا قابلت الفكرة كده فبدأت اصلي معهم. فجيت بالليل بعد ما مشوا وكده فحسيت ان زي ايد الرب عليا، كل جسمي بدا يتحرك، حسيت بسلام. بعد كده اليوم الثاني بالظبط بداوا يعملوا التحاليل بكثره مره ثانيه ويشوفوا ايه المرحله اللي وصلت فيها. فبدأت الدكاترة تتكلم مع بعضها في الوقت دوت، طبعا يعني كلمات طبية انا ما كنتش بفهم كانوا بيقولوا ايه، ولكن قالوا ان احنا اخطأنا في التشخيص. قلت لهم ازاي؟ مستحيل. طب وانت قلت عليه وانا كنت حموت وكده. قالوا لنا بصراحة نقول لك انت حصل لك معجزة، ما نعرفش ايه اللي حصل لك، ولكن احنا ما نقدرش نفسر حالتك بالظبط، لان انت فعلا كنت كان قبل بساعات عندك مرض دوت، دلوقتي تلاقينا المرض كله اختفى، ما فيش عندك اي حاجه خالص
يا يسوع.
ف تاني يوم اهلي جم، والدي ووالدتي واخواتي، فقابلوا الدكتور قال لهم مبروك ابنكم ما فيش عنده حاجه. فطبعا بدات الزغاريد في المستشفى، وشفت بسمه تاني على عيون أسرتي ووالدي ووالدتي، وانقلب العزاء اللي هو كان بيعدوه ليا ابتدى يتقلب لفرح، وبدأ والدي زي ما بقوله ان هو ياخد هاني من بعض الناس، وقالوا اللي حصل لابنك دوت. لما والدي بدأ يسأل الدكاترة قالوا اللي حصل لابنك ده احنا ما نعرفش بصراحة ايه اللي حصل له فجأة، ولكن احنا بنؤمن ان حصل له معجزة، ازاي ما نقدرش نفسر فيها. قالوا لي دلوقتي انت تقدر تخرج. انا طبعا ما امنتش بالكلام بتاعهم ان هم بيقولوا ان اخطأوا في التشخيص، فبدات انا اتصل باصدقائي وقلت لهم اللي حصل ايه بالظبط، فقعدوا يقولوا هللويا. فانا طبعا اقول لهم يعني ايه هللويا يا جماعه، بس عرفوني ايه اللي حصل، انا مش عارف ايه اللي حصل. فبداوا يشرحوا لي ان الرب يسوع اله حي وهو اللي شفاك. انا في المرحله دي بدات ان انا عايز بعرف مين هو الرب يسوع، لان اللي حصل لي ده اله الاسلام ما قدرش يعمله. فانا اشكر ربنا ان اسرتي مش من المتزمدين او اللي هم يعني بنقول ان هم احنا كنا بس بنصلي كده يعني علشان الناس تشوفنا احنا بنصلي، ولكن احنا وصلت مرحله اسرتي ان هم كانوا معظمهم كلهم ملحدين، ودي الاسباب اللي فعلا بداوا يبحثوا ويشوفوا وبدأ يسألوني. أنا قلت لهم أنا مش عارف، ولكن لي أصدقاء قالوا لي إن الرب يسوع هو اللي عمل معجزة في حياتك. بعد كده بدأت إن أنا أبحث عن الرب يسوع وأشوف مين دوت النبي اللي بقول عليه في الإسلام وهو إله، وإزاي النبي يشفي شخص والإله ما يقدرش يشفي شخص. فبدأت أبحث، ولكن فعلا يعني قابلت بعض الإخوة اللي هم فعلا بشكرهم لمحبتهم، بدأوا يساعدوني، وعمر ما حسيت منهم بأي ضغط ان هم يقولوا لي ان لازم تقبل الرب يسوع، او يعني هم فعلا سابوا لي الاختيار وشرفوا لي عن الرب يسوع. وانا خلال اول 3 شهور بدأت اشوف مجد الرب في حياتي. دي اول معجزة. ودي بعد بعدها قبلت الرب يسوع في حياتي كإله مخلص وتركت الإسلام. وبعد كده شرحت الأهل كلهم إيه اللي حصل. يعني أنا بشوف إن المعجزة اللي حصلت هي اللي خلت أهلي يكونوا منفتحين شوية وإن هم يقبلوا كلامي. فأنا أحب أقول كمان إن أهلي كلهم دلوقتي قبلوا المسيح.
هللويا.
عبادهم. وأنا في غاية الفرح والسعادة، لأن بس دي مش معجزة اللي حصلت بعد كده. المعجزة الثانية اللي حصلت في حياتي، أنا بصراحة كل حياتي كلها معجزات.
أمين.
بعد ما قابلت الرب يسوع كإله مخلص في حياتي، أنا حسيت قبل الرب يسوع أن أنا كنت إنسان كنت ببحث على ربنا زي أي مسلم بيحب ربنا وعايز يدور عليه، ولكن كنا بنعبد إله طبعا زي ما بقوله إله في السراب. المعجزة الثانية، أنا بعد ما تزوجت فعلا الدكاترة قالوا ان طبعا يعني انا فضلت 5 سنين متجوز، ولكن مفيش بعد كده خلف. حاولنا مع الدكاترة، فالدكاترة قالوا مستحيل ان زوجتك تخلف لان عندها هرمونات عالية وده مستحيل، فلازم تاخد علاج إلى مدى الحياة، لأن الهرمونات عالية وده ممكن يسبب لها مشكلة. طبعا بدأت يعني مراتي تنهار شوية، لكن بشكر ربنا أن مراتي مؤمنة قوية جدا. بدأنا نبتدي في الصلاة، وبدأنا نقول أن الرب يسوع أحياني من الموت مرتين، من ظلمة الإسلام إلى النور، ومن الموت الحقيقي اللي هو موت الجسد إلى الحياة.
أمين.
الرب يسوع يقدر يدينا ذرية ويدينا أولاد. صدقوني يعني أنا بقول لكم الاختبار ده، وأنا شايف تاريخي مع الرب يسوع قدامي. بعد 3 أيام صلاة وصوم كنت مسافر في مكان، فمراتي كده حست ان هي بدأت دايخة شوية، فرحت للدكتور، فالدكتور قال لي مبروك مراتك حامل. فأنا طبعا أنا كإنسان ما كنتش مصدق، ولكن مجد الرب عليا في حياتي كان له يعني حاجات جميلة جدا. بعد كده رحنا للدكتور فعشان نتأكد من الحمل مرة تانية، فرحنا الدكتور تاني قال لنا ان الجنين ما فيش عملية نمو للجنين، ولكن انا عارف ان دي كانت محاربة من الشيطان. فبدأنا نرجع تاني مرة تانية للبلد اللي انا عايش فيها، فالدكتور قال لي بالعكس الجنين بينمو نمو انا ما شفتش بعد كده، نمو طبيعي جدا. ودلوقتي انا عندي بنتي جميلة جدا، وسمتها اسم جميل جدا تمجيدا للرب يسوع. و أنا بصراحة يعني أنا من ساعة ما أنا مع الرب، الرب مغطيني بمجده. فأنا بشكر الرب يسوع أن دلوقتي أسرتي كلهم قبلوا المسيح. دلوقتي أنا ما بشوف الأخ بقرأ لوالدي، وأحب أقول كمان أن والدتي انتقلت للسماء، بس قبلت الرب يسوع قبل ما تنتقل للسماء. ودلوقتي والدي
طباها
والدي وإخوتي بيحضروا الكنيسة وتركوا دين الشيطان، وبدأنا نسلك طريق الرب. فده مجد الرب في حياتي، ده مجد الرب في حياتي. وأحب كمان يعني أذكر شيء، أن بعض الأصدقاء اللي كانوا بيضطهدوني في حياتي وكانوا لما بيشوفوني في أي مكان كانوا زي ما بيقولوا يعني بيروحوا من الجنب الثاني، أو كانوا يعني زي ما أقول كانوا عايزين يقتلوني. فدلوقتي ان يعني 4 منهم قبلوا الرب يسوع لان حصل معجزات في حياتهم، وان شاء الرب هتيجي فرصه واخليهم برضو يقول اختبارهم. ولكن انا بحب اقول كلمه لكل اخ مسلم، ده هو الرب الاله الحقيقي اللي احنا اختبرناه، وده الاله اللي خدنا من ظلمه الاسلام الى من ظلمه الاسلام الى نور الرب يسوع، الى نور الرب يسوع. أنا بشكرك أحمد على تحت الفرصة دي.
ربنا يخليك حبيبي،
فعلا دي فرصة جميلة، وأنا سعيد جدا أن أقول اختباري، واختباري دوت تمجيدا للرب. وبشكر ربنا فعلا لأن إيده علي أنا حتى اللحظة ما بتكلم فيها دي، إيد الرب علي في كل وقت مهما أمشي. بحس فعلا أنا حياتي كلها تغيرت، مش مصدقين أنا الشخص اللي كنت زمان بموت وكنت حكون من تعداد الأموات إلى دلوقتي شخص. فعندي حياة، والرب حيدينا حياة كثيرة وحيدينا عمر إن أنا أفضل أخدمه. بشكرك يا أحمد إن على الفرصة ديت مرة تانية، والرب يبارك حياتكم. وفعلا برنامج ناجح، وفعلا أنا بشكر البرامج يعني بشكر بالذات أحمد على
العفو حبيبي،
على العفو عليه، وابونا زكريا على المعلومات الجميله اللي كان المسلم محروم منها زمان، وبدات دلوقتي تكون قدامه علشان يبتدي يفكر مره واثنين وثلاثه. يعني انا بشكر ربنا فعلا ان دلوقتي الباب مفتوح، التلفزيون مفتوح، بداوا يفهموا كل حاجه. شكرا يا احمد، والرب يبارك حياتك، وتحياتي لابونا زكريا.
الله يبارك فيك.
امين حبيبي، ربنا يخليك. انا بشكرك جدا على الاختبار ده، وبعدين هقول لك ايه، مجده عليك يورا، ومجده علينا كلنا يورا. ربنا يباركك، ومبروك عليك الخلاص، مبروك عليك خلاص اسرتك يا رب، اسرنا كلنا يا رب، واتسابونا هيبقى يصلينا في الموضوع ده، اسر المنتصرين كلهم يا رب.
آمين.
اخي الحبيب المخرج دلوقتي كان بيكلمني وبيقول لي ان حبك من اللي انت قلته، والناس هنا كلها حبتك لانك انت ابن يسوع المسيح، ابن البركة اللي ربنا اداك نعمة واخدك في بنوته اللي هي ناتجة عن ايمانك بيه. ألف مبروك عليك الخلاص، ربنا يبارك. اتصابونا ياريت تعلق لنا على الاختبار ده، وتصلي أمين. لأسرنا كلها
أمين يا رب. برضو كل يوم بنشوف اختبارات جديدة مختلفة الألوان والأشكال والمداخل والأسلوب، لأن الله بيتعامل مع كل إنسان على قده ومن موقعه.
نعم.
فكان أخونا مسلم مش حاسس بحيوية الله وياه.
نعم.
بيدعو ولا يستجاب له. عارف زي أيام إيليا.
أيوه.
لما كان في تحدي وقال لهم قدموا ذبيحة وإحنا نقدم ذبيحة، قدموا ذبيحة لإلهكم.
نعم.
وقعدوا يصلوا لحد بعد الظهر ما فيش فايدة، قال لهم طب يمكن إلهكم نايم، قطعوا يعني صلوا بجامد، فقعدوا قطعوا في جتتهم عشان يستجيب ربنا ما فيش فايدة.
أيوه.
فإيليا رفعت يديه لفوق وصلى، نزلت نار من السماء والتهمت الذبيحة. فرق قوي. نعم. بين إله حي وإله غير معلوم.
نعم.
غير معلوم. ووصل إلى مرحلة الإلحاد، وبعدين مرض السرطان اللي وصلوا إلى حافة الموت. وبعدين دايما أنا عايز أوضح دور الوسيط، الأصدقاء
المؤمنين.
المؤمنين دورهم في العمل المبادر أنهم يوصلوا إلى الإنسان ويكلم، أنقذوا نفس من موت جسدي وموت روحي. فعزيزي المؤمن أينما كنت، اوعى تتأخر في أنك أنت تمد يد المساعدة لكل المحتاج. يمكن يرفضك مش مشكلة، بس يبقى أنت إيه اتقدمت، وجايز جدا يفتح لك الباب ويسمع منك الكلام، ما تخافش ما تخافش. المعجزة بتاعت شفاء الجسد وتبعها على طول إن هو عايز يعرف المسيح، وابتدت الأشواق والرغبة إنه يعرفه، ومن هنا الله لازم يظهر. فظهر ليه وابتدى ان هو يغير حياته وينقلها من ظلمة الى نور، ومن سلطان ابليس الى حرية مجد اولاد الله. وتعبيرين اللطاف اللي قالهم الجمال جدا، بيقول مجد الرب علي ويده علي.
نعم.
واحنا فعلا زي انت ما قلت مجده عليك يرهى. المهم انه بيتكلم عن التغيير اللي حصل في حياته، لان المسيح بيدي طبيعة جديدة وحياة جديدة وروح جديد، ودي النقطة المهمة. المسيح مش بيدي أوامر ونواهي. بعد كده هو بيتكلم عن التأثير بتاع الإيمان بتاعه، أن أهل البيت أمنوا وقبلوا المسيح، وده النور اللي بيشرق للآخرين أيضا، أنتم نور العالم. وأيضا أصدقائه اللي كانوا متعصبين ضده ابتدى أربعة منهم يقبلوا المسيح وقبل الباقي. ربنا يباركك ويستخدمك لمجده. آمين.
آمين يا رب. آمين. أحبائي دلوقتي هنيجي لموضوع حلقة النهاردة، والموضوع فأنا بطلب من أسرة أبونا أولا أنه يسامحني.
تفضل حبيبي.
النهاردة هنبتدي نتكلم عن الإجابات والتعليقات اللي الناس بتقول على أسرك وفي شخص أسرك. فلو صدر حاجة هم اللي بيقولوا مش أنا.
لا تفضل.
لمدة 6 سنين كان أوتس أبونا بيطلب من الناس على الإنترنت وفي قناة الحياة وفي المحاورات الخاصة والعامة، بيطلب منهم ردود. فعايز أسأل أوتسك، الردود وصلت؟
أي صح. نشكر الله. أولا بشكر ربنا.
نعم.
ليه؟ أنه ابتدت الناس والكتاب يتحركون، ناس كتير يتحركوا.
نعم.
تحرك كتاب كثيرون وبرامج تلفزيونية بدأت تناقش ما أثرناه في برامجنا على قناة الحياة، أسئلة عن إيمان، حوار الحق في الصميم على مستوى الجرائد نقشوا هذا الموضوع، وأنا عندي بعض العينات من الجرائد، أنا قصصات أنا أطحها عشان توضح قد إيه الاهتمام بهذا الموضوع في الجرائد المصرية وغير المصرية هكذا كثيرة. وده نوعية من الجرائد اللي ظهرت، قليل من كثير لأن ما حبش أخذ الوقت في الركة. وأيضا على الإنترنت ابتدت مواقع من الإنترنت إسلامية ترد على اللي احنا بنعمله، فنشكر ربنا. والمجلات ايضا، ودي اندهشت لما مجلة الكواكب بتاعت، مش الكواكب دي بتاعت الفنانين
اعتقد،
لكن اهي جابتنا كفنانين يعني في الموضوع، وجابت ال الكلام وتعليقات وإلى آخره. وأيضا في روزا اليوسف أيضا، ودي القصاصة من روزا اليوسف جايبينها. وأكثر من كده ابتدأت تظهر بقى الكتب بقى، يعني جرائد، مجلات، انترنت، ابتدت تظهر كتب متعددة في هذا الموضوع. أنا معايا 4 كتب هم، منهم أجوبة عن الإيمان، عن أجوبة عن الإيمان، ومقدم ليها عمر عمارة، والمناظرة الكبرى، ورد على القرآن، هذه 2 4 3، وهذا الرابع كتاب في الرد على القس المفلس. وإن شاء الله يعني نقدر نحن نرد على كل حاجة دي، ونبين كلام الناس اللي فيها
بإذن ربنا، بإذن ربنا. طب أتسابونا، الكتب والبرامج اللي
على فكرة، على فكرة كنت عايز أقول حاجة مهمة.
اتفضل.
عايز أقول أن الردود ديت، وأن رد الفعل للكلام اللي احنا بنقوله بيمشي في مراحل.
ازاي؟
أي نظرية جديدة،
أي
نظرية جديدة، أي كلام جديد،
أي
بيخش في مراحل. المرحلة الأولى في البداية بيكون الرفض للفكر الجديد. اي فكر جديد حد بيطلعه بيرفضوه، في غضب، واستنكار، وتهديد بالقتل. دي الانطباع الاولى لاي فكره جديده بتظهر. يخشوا في مرحله تانية، وهي اعاده القراءه باعصاب مضغوطه، بيقرا منفعل، بس كاتم الانفعال عشان يجمع ما يراه من أخطاء للرد عليها. ويكيل الاتهامات لصاحب الفكرة، ويرميه بالجهل والانحراف والعمالة لإسرائيل والأمريكان وبتاع. دي مرحلة تانية. ممكن ينتقل الموضوع إلى مرحلة تالتة. إيه المرحلة التالتة؟ تكون الأعصاب أكثر هدوءا، وتبدأ عملية تقييم علمية منطقية، فتنكشف للباحث بعض النقاط المضيئة فلا يستطيع أن ينكرها. ده تقدم
طبعا.
وبعدين بنأتي إلى مرحلة رابعة، عندما يتبنى الباحث هذه النقاط الإيجابية ثم تتوالى المراحل الإيجابية بعد ذلك. عشان كده أنا بشكر الله أن العالم الإسلامي قد تجاوز المرحلة الأولى اللي هي بتاعت ايه؟ التهديد بالقتل. ويمر الآن في المرحلة الثانية، مرحلة الرفض الأولانية. رفض وبس، عايزين يقتله، لكن بيخشوا دخلوا في المرحلة الثانية، وهي النقد مع التجريح. مع العلم أن كتير من المشاهدين لبرامجنا قد اجتازوا مراحل متقدمة سرا بسبب الخوف.
جميل.
والعجيب أنه للآن لم يجاوب الأزهر، كل دي ردود من بره، لكن الأزهر ما طلعش ردود رسمية منطقية علمية بالدليل والبرهان. مما دعا ناس كتير أو من الكتاب زي ما هنشوف ابتدى ينقض الأزهر وصمته عن الكلام. المهم أن البرامج بتاعتنا ألقت بكثير من الأحجار في البركة الراكدة لتحريك مياه.
أمين.
التي ظلت راكدة أكثر من 14 قرن من الزمان. فنشكر ربنا من أجل هذا.
أمين. نشكر ربنا. طب قدسك ذكرت لنا ووريتنا شوية كتب دلوقتي اللي هي المفروض أنها ردت على كلام قدسك في البرامج الفضائيات وفي البالتوك وما إلى ذلك. ممكن تبقى تعرضها لنا، وعلى سبيل المثال خلينا ناخد أول واحد منهم اللي هو أجوبة عن الإيمان.
أجوبة عن الإيمان، أجوبة عن الإيمان والرد على افتراءات وأكاذيب القمص زكريا بطرس. وقدم له الدكتور محمد عمارة.
نفس الدكتور عمارة.
عمارة طبعا. وانتظرت أن يرد على تساؤلاتي بخصوص الأسئلة اللي طرحناها عن الإسلام.
أيوه.
القرآن والناسخ والمنسخ والتناقضات والاخطاء العلمية وإلى آخره.
لا.
والأحاديث انتظرنا أن احنا حد يرد علينا من الكلام ده عن الحاجات اللي احنا سألنا عليها. ولكني فوجئت بأن الكتاب يتهرب من هذه الأسئلة ويعرض في كل صفحاته مواضيع الإيمان المسيحي التي تكلمت عنها باستفاضة في قناة الحياة.
لا.
والإنترنت والكتب. المواضيع التثليث والتوحيد، تجسد الله وصلب المسيح، كلها مواضيع من اللي احنا المسيحية، وليس فيها أي رد واحد على العقيدة بتاعتنا. ويتفاخر الدكتور عمارة، يتفاخر بهذا الهروب الكبير.
نعم.
ويقول في المقدمة صفحة صاد، المقدمة حاطينها ألف ب ج د إلى صاد، واخد بالك حضرتك؟
أي.
فبيقول في صفحة صاد أن مؤلف كتاب أجوبة عن الإيمان ده،
أي،
قد نقل المعركة إلى ميدانها الطبيعي الحقيقي، إلى العقائد التي يؤمن بها هذا القمص ومن على شاكلته، إلى عقائد الثالوث، التجسد، الكفار. الله. طب فين الردود؟ ما اسمها أجوبة على الإيمان ليه؟
أي.
طب احنا بنتكلم على الثالوث وده أنا سألت فيها حاجة؟ أنا ما سألتش. وبعدين يقول لك نقل المعركة. يا خبر أبيض، لماذا تحولون الحوار إلى معارك؟
هي دي اللغة اللي بيفهموها.
ومحاولة التفاهم إلى تصادم. أما عن العقائد التي أؤمن بها من تثليث وتجسد إلهي إلى آخره، فأنا لم أتساءل عنها ولم أطلب أي أجوبة عنها عشان يكتبوا أجوبة عن الإيمان ويجيبون التثليث. أنا أسأل عن المواضيع الإسلامية فأجيبونا، أجيبونا. فالتهرب من الإجابة دليل العجز عن الرد.
نعم
ولا لا؟
أكيد. أنا رأيي إن دي محاولة بذيئة ورخيصة لتسويق كتاب ليس له من سوق.
عايزين فلوس.
بالضبط.
بياخدوها تجارة بقى. طب حط اسم القمص الزكريا. يبقى كله حيتباع.
طب التقديم اللي عمله الدكتور عمارة، اللي هو كان كلم عن أوتسك قبل كده وقال إن أوتسك بتشرشح لرسول الله، بيقول ظاهرة القمص زكريا بطرس.
هاي لماذا؟
يا ريت تقول لي.
هاي بيقول كده. الحقيقة اعتبر الدكتور عمارة أنني ظاهرة، بس شوف فسر الظاهرة ازاي. فسر هذه الظاهرة بقيامي بحركة تنصير المسلمين، وده مش من شأن الكنيسة الشرقية، ده كان الغزو الاستعماري بتاع الكنيسة الغربية، ده فهمه يعني.
ايوه
خد بالك. فالظاهرة الغريبة ان انا بقيت بعمل زي الكنيسة الغربية واستعمار وانكرت وطنيتي وقال ايه؟ لقد بدأ التنصير الذي يسمونه تبشير، تنصير اللي يسمونه تبشير، كجزء من الغزو الاستعمارية الغربية للشرق، ويقول مارسته مذاهب النصرانية الغربية البروتستانت والكاثوليك. ده الكلام ده كاتبه صفحة ح من التقديم بتاعه. وأضاف لماذا دخلت الكنائس المحلية للمصرية في وطن العروبة وعالم الإسلام، لماذا دخلت ميدان العمل على تنصير المسلمين؟ يا سلام، بعد أن كانت شديدة الحذر خايفة من دخول هذا الميدان على امتداد تاريخها مع الإسلام والمسلمين. وكاتب هذا الكلام في صفحة ألف من التقديم. لماذا دخلت؟ واستطرد قائلا في إطار هذا المخطط الغربي لتنصير المسلمين جاء الحديث عن المتغير الجوهري، بقى في تغير، والجديد الذي رسمته النصرانية الغربية، خد بالك، رسمته النصرانية الغربية للكنائس المحلية الشرقية، يعني الغرب هو اللي بيقود كنيسة الشرق في عملية تنصير المسلمين. كلام زي الكلام ما أنا مش عايز أغلط في حق الناس لأن أنا بحب الإنسان، أي إخراج الكنائس الشرقية من وطنيتها، بل وطنية أنها تظل صامتة، الوطنية أنها ما تتكلمش عن وصية المسيح،
منطق
أخرجتها من وطنيتها ومن انتمائها الشرقي بقت الغرب وتوظيفها في عملية تنصير المسلمين. الكلام ده في صفحة 7 س. وأكمل حديثه قائلا: في إطار هذا المخطط المكتوب والمعلن،
ده مخطط كمان،
يجب أن نرى ظاهرة القمص زكريا بطرس، قمص الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وجهود الساعية في تنصير المسلمين من خلال حلقاته التلفازية. كتب الكلام ده في صفحة إيه؟ ش. ثانيا، ادعى فضيلته أن المسيحيين منذ الفتح العربي لمصر، مسميه الفتح وحقيقته الاستعمار يعني
طبعا
لمصر، يقدرون دور الإسلام. المسيحيين بيقدروا دور الإسلام، شوف دور الإسلام
ايه ده،
بيقوله واحد سماحته، كتبها في صفحة ت في التقديم. والحاجة الثانية، وعدم الاضطهاد أو القهر الديني، شوف التمويه، كتبها في صفحة ب من التقديم. وشوف بقى المزيد، وأن عمرو بن العاص لم يرتكب شيئا ما سلبا أو نهبا، وحافظ على الكنائس ببجاحة، في صفحة ب كتب هذا الكلام.
هو بيقرأ أني كتب تاريخ،
كتب الصفرة. وهذا كلام عار عن الصحة تماما، ويحتاج إلى كشف هذا الخداع، وهذا ما سوف أتكلم عنه وأفعله حالا.
أمين.
لست أدري، ولست أدري لماذا يضحي الدكتور عمارة وحضرات الشيوخ الأفاضل المسلمين بمصداقيتهم وأمانتهم العلمية وهم يدافعون عن الإسلام. طب ما تخليك صادق وتكلم كلام سليم.
لو تسمح لي أتسك تعليق بسيط، إذا كان هو بيقول أن زكريا بطرس القوم زكريا بطرس ظاهرة، فأنا أقول أنه ثورة، لأن هي من ظاهرة التنصير المسلمين، هو ثورة على الاستعمار وإعادة المسلم لمسيحيته الأولى.
مش ده رأيك يعني؟
ده رأيي أنا. وبعدين إن كانت جريمة إن الناس تيجي للمسيح أو إن إحنا نبشر بالمسيح، فالأولى إن هم يحكموا المسيح إن استطاعوا، لأن هو اللي قال لنا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم إلى كل الأيام. دلوقتي أتسبونا الموضوع عن فضل الإسلام على المسيحية في مصر، ده موضوع بالنسبة لي أنا بصراحة ينقط، ممكن تعلق لنا عليه؟
بكل تأكيد طبعا، ده بكل تأكيد. شو عزيزي، كلام الدكتور عمارة مع كل احترامي لشخصه مع عدم موافقتي على كلامه، كلامه يفتقر إلى المصداقية، فأين حماية الاستعمار العربي لأقباط مصر مما سجله التاريخ عن المذابح البشعة التي ارتكبها العرب الغزاة ضد المسيحيين في طول البلاد وعرضها؟ لضيق الوقت طبعا بتاع البرنامج ولخروج هذه المواضيع عن أهدافنا، فقط أذكر له بعضا مما جاء بكتب التاريخ. قليل.
تفضل.
تقول الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف،
نعم،
وهي أستاذة التاريخ بكلية البنات في القاهرة،
نعم،
في كتابها عبد العزيز ابن مروان ضمن سلسلة كتب أعلام العرب،
نعم،
وكتبت في صفحة 132 بتقول إيه: إننا لا نجد في المراجع القديمة ما يشير إليه بعض المحدثين من الكتاب،
نعم،
من أن الأقباط استنجدوا بعمر بن الخطاب لينقذهم من ظلم الروم. ما فيش،
نعم،
فيش مرجعية.
أي
منين ده بيقول إن احنا استنجدنا؟ والواقع أن الأقباط لا يعتمدون على البشر، لأنه مكتوب ملعون كل من يتكل على ذراع بشر. والتاريخ بيدينا أمثلة كتير قوي، أكتفي بمثل منها. حدث أيام البابا بطرس الجولي، البابا رقم 109، جاء وده كان موجود في أيام محمد علي باشا،
عظيم،
جاء سفير روسيا يعرض على بابا الأقباط حماية قيصر روسيا للأقباط في مصر، الأقليات،
نعم.
فالبابا سأله قال له: والملك بتاعكم ده بيموت، حيموت؟ فالسفير قال له: طبعا مفيش حي إلا لما يموت.
أكيد.
قال له: آه، بس تعرف أنت أن احنا تحت حكم ملك لا يموت.
أمين.
هو الله.
أمين.
فإحنا ما بنعتمدش على بشر، ولا روسيا لغير روسيا.
أيوه.
ولا العرب.
أيوه.
طب تعالى بص بقى لواحد من مؤرخي الفتح العربي ده أو الاستعمار العربي.
أيوه.
كان موجود في الأيام نفسها، اسمه يوحنا النيقوسي.
أيوه.
وللأسف الشديد ادعى الدكتور عمارة أن يوحنا النيقوسي قال في مقدمه، عمارة كتب في المقدمة صحيح الكلام الغريب اللي جاي ده، قال أن يوحنا النيقوسي كتب أن عمرو بن العاص لم يأخذ شيئا من مال الكنائس ولم يرتكب شيئا ما سلبا أو نهبا وحافظ على الكنائس طول الأيام. يا سلام. طيب يا حبيبي ردك إيه يا عزيز الفاضل على اللي كتبه يوحنا النيقوسي هذا في الفصل 112 من كتابه تاريخ مصر؟ لو كان كلامك صح كتب الكلام اللي جاي ده ليه؟ أقول لك على كلام الآن. قال: إن العرب استولوا على إقليم الفيوم وبويط، ده من ضمن الغزوات يعني، وأحدثوا فيهما مذبحة هائلة. هذه مذابح.
نعم.
ويذكر أيضا في، أنا مش عايز أطول في العرض دي لأن أصلا الموضوع ده مش تبعي يعني، مش مش اهتمامي.
نعم.
ويذكر أيضا في نفس الفصل قائلا: أتى المسلمون بعد ذلك إلى نيقوس، ودي المدينة اللي كان عايش فيها هو، عشان كده اسمه يوحنا النيقوسي، واستولوا على المدينة. ها شوف اللي جاي: وقتلوا كل من صادفهم في الشوارع وفي الكنائس، قاتلوا. ثم توجهوا بعد ذلك إلى بلدان أخرى وأغاروا عليها وقاتلوا كل من وجدوه فيها. ويكمل يقول بقى، يوصل لنقطة يوحنا النيقوسي،
نعم،
يوصل لنقطة ويقول إيه: وهنا فلنصمت. ليه؟ لأنه يصعب علينا ذكر الفظائع التي ارتكبها الغزاة العرب عندما احتلوا نيقوس في يوم الأحد 25 مايو سنة 642 ميلادي. هذه الفظائع اللي بيقول ما كتبش. وعن عمر بن العاص بقى، سلبوا للأموال ونهبوا لخير مصر. وحكتفي بقطعة كتبها مؤرخ مسلم اسمه المقريزي، كتب في الخطط المقريزية جزء واحد صفحة 309، وقال: أراد عثمان، عثمان بن عفان
أي
رضي الله عنه، ده الكلام بتاع الراجل يعني الخليفة،
نعم،
أن يكون عمرو بن العاص متخصص بس على الحرب يعني وزير حربية يعني. وأرسل عبد الله ابن سعد ليكون على المالية، على الخراج،
نعم،
الضرائب والجزية. فتصور عمرو يرد عليه يقول له ايه؟ اسمع وعو، عمرو يرد عليه انا اذن كماسك البقرة بقرنيها واخر يحلبها. ورفض الاوامر فعزله عثمان بن عفان. مصر يا دكتور عمارة في نظر الغزاة وفي مفهومهم انها بقرة حلوب، بقرة بيمسكوها بقرونها ويحلبوها. اما حديث الدكتور عمارة في مقدمة الكتاب عن سماحة الاسلام فهي بكل تأكيد نكتة فكاهية،
اكيد
بالتأكيد اراد بها الدكتور عمارة ان يثير اشجان المسيحيين. ويكفي قراءة لبعض بنود الوثيقة العمرية بتاعت عمر،
نعم،
التي طبقت على أقباط مصر، وأذكر بعضا مما جاء فيها. واحد، ألا يحدث النصارى في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة رهب، ولا يجدد ما خرب منها زي الخط الهمايوني، ولا يعلموا أولادهم القرآن. طب ما اللي بتعلمونا في المدارس للقرآن راح عهد عمر،
لا.
ولا يركبوا ركائب بسرج، يركب الحمير من غير مردعة وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم عشان يبانوا أنهم نصارى من بعيد
زي العبيد يعني،
زي العبيد. ولا يظهروا صليبا، يعني ما كانش حد يقدر يحط صليب كده، ولا شيئا من كتبهم في طريق المسلمين، ولا يخرجوا الشعانين بتاعتهم لاحتفالات، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم، ولا يرفعوا أصواتهم على موتاهم. تساؤلي، هل هذه السماحة سماحة ايه اللي انت جاي تقول عليها يا فضيلة الدكتور عمارة؟
سماحة. طيب قدسك الموضوع ده يطول، وزي ما قدسك قلت ما هوش المجال اللي قدسك بتخوض فيه، لكن عايز أسأل عن كلامه عن تنصير المسلمين. فأنا واحد من الشاهدين أنك مذنب
مجرم
أنا ما
وجريمتي تنصير المسلمين ده شرف،
نشكر ربنا،
جريمة شرفية. بداية أحب أن أوضح الخطأ الذي سقط فيه فضيلة الدكتور العلامة الدكتور عمار. ليه؟ لأنه يتعرض لأمور لا يفهمها،
نعم،
ولم يدرسها ولم يعرف شيئا عنها. الخطأ اللي وقع فيه التبشير والتنصير، فرق بين التبشير والتنصير. يقول لك التبشير الذي هو التنصير، لا يا دكتور، لا، التبشير شيء والتنصير اللي هو التعميد شيء آخر. بولس الرسول يقول إن الرب لم يرسلني لأعمد بل لأبشر،
نعم،
وفي فرق بين العماد والتبشير يا دكتور. فالتبشير هو وصية المسيح للكنيسة العامة في كل بقاع العالم شرقا وغربا، عندما قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا، يعني بشروا بالإنجيل للخليقة كلها في مرقس 16-15. لكن التنصير يا عزيزي اللي هو التعميد، فهذا لا يمكن إتمامه إلا بطلب من الإنسان نفسه، فالإنسان نفسه. ففي يوم الخمسين قالت الجموع لبطرس الرسول بعد التبشير بعد ما تأثروا، قالوا له ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة لكي نخلص؟ لما سألوا قال بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح. إذن فدور الكنيسة شرقا وغربا هو تنفيذ وصية المسيح بالكرازة والتبشير بمحبة المسيح وخلاصه.
نعم.
وعايز أقول لك يا فضيلة الدكتور عمارة أنه حاشا للكنيسة الشرقية أن تقصر في وصية الكرازة على مدى التاريخ وتستنى عبل الغرب ما يقول لها بشره. لا يا حبيبي، بس أنت مش دريان. ولكن اللي خلى الموضوع ظاهر وفجر الموضوع عند سعادتك أو فضيلتك وعند غيرك في العالم العربي الإسلامي كله أنه قد أتاح الرب لي وسيلة عامة علنية لتوصيل محبته وخلاصه إلى كل بيت بلا حدود أو مانع أو عائق، فصارت ظاهرة ملفتة ولا تأثير لكنائس غربية أو شرقية على ما أقوم به. ثم ما هو العيب في المناداة بالتبشير؟ العيب، ألا يقوم المسلمون هم أيضا بالدعوة للإسلام؟ أحلال عليهم حرام علينا؟ إيه رأيك يا دكتور؟ على الأقل نحن نبشر بالحب، أما الإسلام فيدعو بالسيف. لقد أتيحت لنا فرصة الحرية للكلام والتعبير والتبشير، فكيف نهملها ونقصر في حق الناس علينا؟ نحن مديونين للناس ان احنا نوصل لهم النور والنعمة اللي احنا عايشين فيها ليكون لهم حياة شركة مع الرب مقدسة في الأرض وحياة أفضل هناك في السماء. أمين
أمين أمين. اسمع، أردت أن أقول لك بيتان من الشعر قالتهم كلثوم في أغنية من أغانيها. أمين الحق أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكدر وردي، أمين العدل أنهم يطلقون الأسد منهم وأن يقيد أسدي. المعيار بميكيالين مش كويس. وبعدين شئت أم أبيت كلمة الله هتوصل لبيوت كل الناس في مصر والوطن العربي وكل الدول الإسلامية، هتوصل البرامج لبيوت المصريين وخلافهم من إخواننا من العرب، وكل المسلمين هيسمعوا رسالة الخلاص. شئت أم أبيت يا دكتور عمار؟
لأنها رسالة حب.
أمين.
لجميع الناس.
أمين.
وواجبنا أن نوصلها إلى الكل.
أمين. أمين. أدمن من فضلك ناخد الميكروفون دلوقتي، أنا عارف أن الموضوع هيحمس بعض الناس، فياريت نترفق في الحديث. اتفضلوا بأول مداخلة.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا بونا. وشايفه النفري عمال يكتب على التكست احترموا ديننا ودين اهالينا. طيب يا نفري معاك المايك لو تحب تتكلم مع بونا. معاك
احنا بكل اسرار واحنا بنحترم الدين يا حبيبي. احنا كمان يعني اللي عايزين نحترم، اما ده امر غريب بصراحه.
هو عايز قلت لك تحترم دينه ودين اهله.
دين اهله. احنا بنحترم الاديان، احنا بنحترم الناس، لكن الدين اللي كده وكده ما بنحترموش بصراحه. تفضل يا نفري.
طب الاستاذ النفري لو موجود يتفضل.
كويس اوكي. اول حاجه انا عندي اعتراض على تعبير ان ابونا زكريا ظاهره، حتى لو كانت من وجهه نظركم ظاهره ايجابيه ومن وجهه نظر المسلمين ظاهره سلبيه، لكن تظل كلمه ظاهره تحمل مضمون ان هي لها بدايه ولها نهايه، لها وقت محدد في مكان محدد بشكل محدد وتنتهي. انا اظن ان ابونا زكريا يعني يفوق فكره الظاهره وانه علامه في تاريخ التاريخ الانساني عموما والتاريخ الاسلامي خصوصا وتاريخ مصر بقى على وجه قدس الاقداس يعني. وانا بقول ده بشكل موضوع محايد ان ابونا زكريا، وانا برضو عندي تعليق على فكره ان هو ابونا، انا عايز اسميه مولانا زكريا. انا فاكر اول مره انا وناس كتيره جدا سمعنا مولانا زكريا لم نكن نصدق انه مسيحي، تخيلنا انه فقيه في الاسلام او انه كان شيخا اسلاميا وتحول الى المسيحي. فانا ما زلت مصمم على فكره انه مولانا زكريا. مولانا زكريا مشكلتك تكمن في عده نقاط. اول نقطه انك صوت، كنت صوت لمن لا صوت لهم، يعني انك منذ 1400 عام كان هناك صمت مسيحي عجيب الشكل والمنوال، كان هناك صمت يهودي عجيب الشكل والمنوال، كان هناك صمت من كل الفئات القرآنية والشيعة عجيب الشكل. شكل ومنوال الى ان جاء ملء الزمان واتيت طبعا مع اختلاف التشبيه وتكلمت بجرأة لن نكن نعهدها في مصرنا الحبيبة او في العالم العربي. المشكلة الثانية ان انت حضرتك يا مولانا اتكلمت بشكل موضوعي، يعني كنت مرآة عاكسة لما نحن تعلمناه كمسلمين او كمسيحيين او كبهائيين او كشيعة. احنا تعلمنا الاسلام باسلوب التكرار باسلوب الكتاب، لكن لم نكن ناقدين للاسلام. فانت جيت بمرآة عاكسة تنقد نقد موضوعي وتابع الاسلام منذ 1400 سنة تحت المجهر، تحت مجهر الفحص والرد، ان نقرأ احاديث كنا نقرأها دون ان نفكر فيها، نقرأ ايات دون ان نفكر فيها، نكرر كل شيء كالبغبغاء دون ان نفكر في شيء فيه. حضرتك جيت حطت لنا 100 علامة استفهام و100 علامة تعجب على القرآن والسنة واسباب النزول لكل هذه الاشياء. النقطة الرابعة والخامسة والستة ان حضرتك دخلت في كتاب اعطى نفس الحق ان يقول على اليهود انهم قردة وخنازير ولا يقبل النقد، ان يقول على المسيحيين انهم اهل جزية واهل ذمة ولا يقبل النقد، انه يعطي نفسه كل الحق ويأخذ من الاخر كل الحق بكل جرأة عجيبة جدا. انا يعني انا مستغرب جدا ان احنا كمسلمين ازاي نقبل ان احنا في كتاب ربنا نعمل ده في كل البني ادمين ولا نقبل ان حد ينقدنا. انا اظن جاء الوقت لكي ناخذ نصيبا قليلا 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 جدا مما فعلناه في البشريه منذ 1400 عام. نحن فعلنا الكثير وما زلنا نفعل على يد الزرقاوي وابن لادن والزواهري، وانا اظن ان احنا نحتاج الى يد مختلفه وهي يد مولانا ابونا زكريا. فعلى يديك كريمتين نضع الاسلام والقران تحت المجهر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك سلاما من لدى ملك السلام يسوع المسيح. أراك إنسانا متعقلا، تعليقك أتسابونا.
أنا بشوف في النفري مسلم مستنير، ويعني ودو القلة الحقيقة يعني اللي بيقدر يحكم بتوازن في الأمور من غير ما يتحيز لجانب. فإحنا أنا بعتز بالنفري في آرائه وأفكاره الحقيقة كشخصية مستنيرة إسلامية بتتكلم على الحق بس. الظاهرة لها بداية ولها نهاية، ولكن الموضوع ليس بالظاهرة ولكنه علامة على الطريق في التاريخ. أنا بشكرك فعلا بوجهة نظرك هذه، وأنا أرجو أن الله يستخدمني لمجد اسمه وعلامة موجهة إلى النور والحق. تقول علي أن أنا مولانا، أنا ما استاهلش أن أنا أكون مولانا، يعني أنا خادم للكل، ولكني مخلص مع نفسي ومع إيماني ومع حبي للآخرين، فأفحص وأدرس علشان خاطر أخرج الحق من الظلمة إلى النور. أنا بشكرك لتحليلك الكبير على المشكلات اللي هي بتقول عليها، صرت صوتا لمن لا صوت له، والمشكلة الثانية الموضوعية وتضع الإسلام تحت المجهر، والكتاب اللي بيدعي على اليهود والمسيحيين وبيعطي نفسه كل الحق، وما فعله المسلمون خلال 14 قرن بيوضع تحت المجهر. أنا بشكرك من كل قلبي، وأتمنى أن الكثيرين يحذوا حذوك، وربنا يرشدنا إلى طريق النور والحق. آمين
آمين. شكرا أخي النفري على مدخلتك. للأسف دلوقتي مش هيكون في مدخلات تانية، فأتسك تدينا فصحى روحية في كتاب الله عن الاستنارة.
آمين. أحبائي، احنا بنتكلم عن إشراقة النور الإلهي واستنارة النفس البشرية، وأقرأ جزء تاني من إنجيل معلمنا يوحنا البشير والإصحاح الثالث. يقول: وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. حد بيعمل كده؟ أيوة. زي لأن أعمالهم كانت شريرة. السبب لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. كلام رائع.
جميل.
كلام رائع. الناس لما بيشرق النور بترفضه لأعمالهم شريرة. إزاي؟ أنا عندي تشبيه صغير عشان خاطر المسيح كان دايما يتكلم بأمثال، لأن المثل فيه يعني إقناع وفيه إمتاع. تصوروا معانا مين مننا سليم العينين يكره النور في الظلمة، يعني بيدور كل واحد مننا بيدور على النور في الظلمة. واحد بس اللي يكره النور ويفضل الظلمة، يكره انه يشوف النور. مين؟ اللي عنده رمد حبيبي، اللي عينيه مليانة بثور بالدم على طول، فالنور بيأذيه، بيأذي عينيه. فأول ما حد يولع بالخطأ النور في الأوضة اللي وقعت فيها يصوت اطف النور عينيا وجعاني، لأنها مليانة إيه؟ بثور. حبوب. فلا يبغض النور إلا اللي عنده حبوب الخطية. لكن الإنسان اللي عايز يعيش في النور يقول نوروا النور، عم عايشنا ليه في الظلمة؟ بس ربنا مدلنا نور، نور المسيح بيشرق. يا أخي هل عينك سليمة ولا عينك رمضانة؟ تحب تشوف النور وتاخد النور ولا أنت بتبغضه؟ عشان تعرف لو كنت بتبغض نور المسيح يبقى عينك رمضانة. صلي معايا لو كنت تريد أن النور يخش حياتك. صلي معايا، صلي. يا ربي أسألك أن تشرق بنور معرفتك في حياتي. عرفني الطريق، عرفني خلاصك، عرفني حبك، عرفني نعمتك، وأنا بقبلك مخلص شخصي لحياتي. آمين.
آمين. شكرا يا أتسابونا، شكرا على الموضوع الشيق، وشكرا على الطرح الجميل. أحبائي، مكتوب في إنجيل مرقس: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبل مستقيمة. كلام دوت كان عن يوحنا المعمدان بيعد الطريق للمسيح، ودلوقتي إحنا بتبشرنا بيسوع المسيح برامجنا في بيوتكم بتعد الطريق للمسيح لتكون كما في نبوءة إشعياء: مبارك شعبي مصر. أمين. إذا كنت عايزين تعرفوا أكتر خشوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com. بنشكر أتسابونا مرة تانية، ودايما ربنا يستخدمك لإعلاء مجد اسمه، وإلى اللقاء.